بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: ماذا يعمل من احتاج إلى العلاج بالبصل والثوم؟ قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عباس بن عبد العظيم. قال أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو. قال أخبرنا خالد بن ميسر يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال: من أكلها فلا يقربن مسجدنا. وقال: إن كنتم لابد آكليها فأميتوها طبخا. قال يعني البصل والثوم. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا خالد بن ميسرة، وقد قال ابن عدي: هو عندي صدوق فإني لم أر له حديثا منكرا. حديثا هنا فإني لم أر له حديثا لكم حديثا. من أكلهما؟ نعم. والنهي ليس للتحريم بل ولا للكراهة، إن لم يكن مخالطا للناس يحصل لهم الأذى من ذلك فلا للتحريم ولا للكراهة. ومن قال بتحريم هاتين الشجرتين اعتمادا على مثل هذا الحديث لم يصب، فإن آخر الحديث يبين وسائر الأحاديث يبين بعضها بعضا أنها إنما يحرم استعمالها أكلها في حق من آذى بريحها الناس، سواء كان في المسجد أو في غيره، وهو في المسجد أشد، فإن الواقف للصلاة ما يستطيع أن يتحرك من مكانه بحيث يتحول عن ذلك الأذى، ثم يفوت عليه الخشوع، ثم يفوت عليه التدبر، وهكذا لا يزال من حال إلى حال. فلهذا كان التشديد فيه أشد، ولما للمساجد من تعظيم وحرمة واستحقاق في العناية بتبخيرها وتطيبها. وإلا فالأمر إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلو أنه آذاهم في مجلس من المجالس كان ذلك أذى. وقوله فليمتهما فأميتوهما طبخا، بعد الطبخ لها منافع لكن دون منافعها قبل الطبخ، لأنها صارت ميتة بنص الحديث، وحياتها في بقائها قبل الطبخ. فبالطبخ تموت رائحتها تماما وتزول ولا يبقى لها أثر في الفم. وسواء كان الطبخ قليلا أو كثيرا ما زالت قد وصلت إلى النار وطبخت على النار فإنها يزول ريحها. أما قوله فإن كنتم لابد آكليها أي للعلاج مع مخالطة الناس، لو كان هذا ما هناك تحديد بقوله فلا يقربن مسجدنا أو ما إلى ذلك لكان مقتضيا لما ذكر من التحريم أو على الأقل الكراهة. هذا من أبواب سد الأذى، سد الضرر والأذى عن الناس، حتى على مستوى بصل أو ثوم، على مستوى ريح أشد منه الدخان، ريح الدخان شديد في الفم، شديد الأذى. قال في عون المعبود شرح الحديث المذكور، قال القاضي بن العربي: ذكر الصفة في الحكم يدل على التعليل بها، ومن ثم رد على المازري حيث قال: لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم ما له رائحة كريهة لم يمنعوا منه، بخلاف ما إذا أكل بعضهم، لأن المنع لم يختص بهم بل بهم وبالملائكة. وعلى هذا يتناول المنع من تناول شيئا من ذلك ودخل المسجد مطلقا ولو كان وحده، كذا أفاد الحافظ في الفتح، وهو صحيح. قوله: إن كنتم لابد آكلوهما، وفي بعض النسخ آكليهما، وهو الظاهر لأنه خبر كنتم. قال في القاموس: بدد تبديدا فرقه، ولا بد لا فراق ولا محالة. إن كان لا محالة آكلوها، لا بد أي لا محالة لا فراق، انتهى. وخبر لا محذوف والجملة معترضة، فأميتوهما طبخا أي أزيلوا رائحتهما بالطبخ، والحديث سكت عنه المنذري. قال رحمه الله: علاج عرق النساء. قال الإمام أحمد، أظن بفتح النون مو النساء، فتح النون تمشددة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصف من عرق النساء ألية كبش عربي أسود ليس بالعظيم ولا بالصغير، يجزأ ثلاث أجزاء. فيذاب فيشرب كل يوم جزءا، مدة ثلاثة أيام على الريق قبل أن يأكل شيئا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا هشام بن عمار، فيه كلام، وراشد بن سعد الرملي، إذن قرن بغيره. قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شفاء عرق النساء، النساء بوزن العصا مذكور هنا في النهاية، النساء بوزن العصا عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ والأصح أن يقال له النساء لا عرق النساء. انتهى. إيه هو أيضا نقله من النهاية بوزن العصا عرق النساء، عرق يخرج من الورث، نعم مذكور كما قرئ. وهنا قالوا الأفصح لا عرق النساء بدون زيادة عرق، قال له النساء وهو عرق يتجمد فيه نوع من الدم فيحصل لصاحبه ضرر شديد بحيث تثقل رجله ولا يستطيع أن يمشي عليها ويسبب له أمراضا ويبعد عنه النوم إذا اشتد عليه، فمرض شديد. وهذا الودك الذي يذاب من ألية شاة أعرابية، كبش أعرابي، السر منه والله أعلم مع ما جعل الله في ذلك من البركة هي حرارته ودسومته، فيتسرب إلى تلك العروق فيذيب ذلك الدم حتى يصير يعني جاريا ليس بشديد، يعني ماشي شديد الخطورة والسواد. وهو يصعب على الأطباء، مستعصي فيما علمنا، فإنهم ما يجدون له علاجا بسهولة، وربما إذا عملوا إشاعات ما يظهر عرق من سائر العروق، فلهذا لا يظهر لهم أنه مرض كذا وكذا، وإن ظهر ما عندهم له كبير علاج، هذا مجرب أنهم ما استطاعوا له، إلا أن يكون اكتشف في الأخير. وأسهل ما يكون على الحاجم البصير، يضرب تلك العروق التي هي غالبا يكون في الرجل اليسرى ويشتد في أيام البرد أكثر، ثم ينظر في العروق وينظر واحدا منها يقول هذا هو، لا أدري يعرفه بسواد دمه أو بأي صفة يعرفه، هذا هو عرق النساء، ولا يقطع إذا كان ما عنده ما رآه فيه، ما يقطع، يقول ما رأيته، أنا نظرت هذه العروق كلها فما رأيته، فإذا رآه قطعه وينظر الدم حتى يخرج الدم الأسود بمقدار كوب أو أقل، وفي خلال خروجه يشعر المريض بخفة في رجله مباشرة، ثم يمكث لها أيام ويزول حدود 4-5 أيام ما يشعر به البتة بعد ذلك. الحجامة لمن عنده بصيرة، أما من ليس عنده بصيرة ممكن يحجم جوانبه والعرق لا يصل إليه ولا يصيبه. حتى الكي بالنار لمن عنده بصيرة، بعضهم يكويه بالنار، لكن ما كل الناس إذا كواه صح، من وقع على ذلك العرق وكواه ربما يحصل شفاء بإذن الله، جرب هذا في بعض الناس. وأما من كوى حوله أو كوى يعني ما أصابه أو نحو ذلك ما في فائدة إلا أن يشاء الله. واختصت الشاة الأعرابية، الكبش الأعرابي اختص من حيث أكله، دون غيره الذي هو معلوف في البيت بالخبز ونحوه ليس كالذي يأكل الأشجار كل حين يأكل من شجرة، فهذا لحمه أطيب. حتى الكبد كبد أحلى، كبد الذي يأكل من الأشجار ألذ من كبد الذي هو معلوف ولحمه أحلى. وهكذا أيضا أليته دسمها وخصائصها أكثر من ذاك، نظير لبن الناقة التي تأكل المرعى، لبنها يظهر أو يظهر ريح الشجر الذي أكلته في اللبن، يوجد في اللبن. وهي حديثة السن، معنى تكون بكرا أو ثنيا لبنها ألذ، فإذا اجتمع أن تكون بكرا أو ثنيا يعني في البطن الثاني الأول أو الثاني مع أنها تأكل المرعى ويعالج بها صاحب الاستسقاء، هذا جيد له صاحب مرض الاستسقاء مرض الأكل الكبد، بل حتى لغير الأمراض. عبد الله بن الزبير يقولون كان كثير الصيام وكان لا يفطر إلا على لبن ناقة بكر، فكانت به قوة عظيمة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الرابع منه الذي يتعلق بأمر الطب: عرق النسا وجع يبتدئ من مفصل الورك، غالبا يكون الأيسر، وينزل من خلف على الفخذ وربما على الكعب، وكلما طالت مدته زاد نزوله، وتهزل معه الرجل، تضعف الرجل، تضعف من شدة التعب، تضعف تلك الرجل إذا تمادى، حتى بعضهم لما تمادى به عرق النسا صار ساقه نحيف، ساقه ورجله. وتهزل معه الرجل والفخذ، وهذا الحديث فيه معنى لغوي ومعنى طبي. فأما المعنى اللغوي فدليل على جواز تسمية هذا المرض بعرق النسا خلافا لمن منع هذه التسمية وقال النسا هو العرق نفسه، كيف فيكون من باب إضافة شيء لنفسه وهو ممتنع. وجواب هذا القائل من وجهين: أحدهما أن العرق أعم من النسا وهو من باب إضافة العام إلى الخاص نحو كل الدراهم أو بعضها. الثاني أن النساء هو المرض الحال بالعرق، الحال بالعرق، والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى محله ووضعه. قيل وسمي بذلك لأن ألمه ينسي ما سواه، عرق النساء ألمه ينسي ما سواه، خلي الإنسان من شدة الألم ما يدري ما عنده من شدة الألم، يعني ألمه كذلك أيضا الآلام الأخرى تنسي ما سواها. لكن هذا قيل فيه. وهذا العرق وليس معناه أنه من أسباب النسيان أنه نسي، لكن لشدة الألم. وهذا العرق ممتد من مفصل الورك وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشي، ففيما بين عظم الساق والوتر. وأما المعنى الطبي فقد تقدم أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما عام بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، والثاني خاص بحسب هذه الأمور أو بضعها كأنه بعضها. وهذا من هذا القسم، فإن هذا خطاب للعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم ولا سيما عرب البوادي، فإن هذا العلاج من أنفع العلاج لهم. إن هذا المرض يحدث من يبسن، وقد يحدث من مادة غليظة لزجة، فعلاجها بالإسهال والألية فيها الخاصيتان الإنضاج والتليين. والتليين ففيها الإنضاج والإخراج، وهذا المرض يحتاج إلى هذين الأمرين. وفي تعيين الشاه الأعرابية لقلة فضولها وصغر مقدارها ولطف جوهرها وخاصية مرعاها لأنها ترعى أعشاب البر الحارة كالشيح والقيصوم ونحوهما، وهذا هذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان صار في لحمه من طبعها بعد أن يلطفها تغذية بها تغذيه بها ويكسبها مزاجا ألطف منه ولا سيما الألية. وظهور فعل هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم، لهذا حرمت الجلالة حتى تعلف لتأثر لحمها ولبنها بما تأكل، فالأكل له تأثير على الجسم، ولهذا صار اللحم الذي ينبت من حرام النار أولى به لأنه محرم، لحم نبت من حرام. يا كعب بن أجرة أنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به، يتغذى مطعمه حرام ومشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما يأتيكم برزق منه، إذا كان الطعام زكيا طيبا أثر في الجسد بل وفي القلب ربما الغذاء. حرمت الميتة لما فيها من الأضرار ولتأثر الجسم بها، فالجسم يتأثر بما يطعمه صاحبه. ولكن الخاصية التي في الألية من الإنضاج والتليين لا توجد في اللبن، وهذا كله كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي الأدوية المفردة وعليها أطباء الهند، يعني إما ألية إما لبن شيء واحد مفردة، إما لحم إما يعني حبة سوداء مفردها أو عسل. المركبات صارت عندهم نادرة عند المتقدمين نادرة لما لا بد منه. الآن المركبات أساسية والأدوية المفردة نادرة، المفردة نادرة صارت، بل يحتاج ربما إلى وجع في رأسه إلى علاج المركب، ما تكفيك حبة تكفيك حبتين، علاج مركب من نوع كذا من نوع كذا فوار مع كذا وكذا، علاج مركب لوجع الرأس. هكذا الحمى ما تكفيك حبة للحمى، في بعض الحالات خذ حبة من هذا وحبة من هذا، علاج مركب للحمى. وما ذلك إلا لتركيب أطعمتهم، كثرت الأطعمة وتنوعت، فصار الإنسان إذا وضع معدته يأكل من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ويخبط. عند العلاج يحتاج إلى خبط أيضا، إلى تركيب من هذا ومن هذا ومن هذا حتى يقاوم ذلك الجسم الذي قد صار متنوعا متنوعت فيه الأغذية ولا الخاصيات، وربما بعضها يخفى فيه، بينما لو كان مفردا كان علاجه أسهل فيما يذكر الأطباء ويذكرون إجماعا أنه لا يجوز طبيا أن ينتقل إلى المركب مع جواز المفرد بحيث أنه يهدم الجسم عندهم، وإن ولا يصرف الدواء ولا يعرف حاله حيث أنه لا يصيب المرض، فإنه إذا لم يصب المرض يهدم الجسم. وكذا الغذاء مقدم على الدواء عندهم إجماعا أن الغذاء يقدم على الدواء، مثل العسل ومثل اللحم ومثل كذا مقدم على الأدوية. وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة، فالأدوية البسيطة تناسبها يعني اليسيرة، ذلك لأن أغذيتهم مثل خبز ولبن وهكذا أشياء ما هي مركبة كثيرا. وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب، وأما الأمراض المركبة فغالبا ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها، فاختيرت لها الأدوية المركبة والله تعالى أعلم. كثيرا ما يصف الأطباء الثلاث، استعمل هذا ثلاث مرات يوميا أو كذلك ثلاثة أيام، الطب القديم والحديث. وهذا قد جاء في الوتر، ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب ما يتعلق بالوتر خصائص كثيرة، إما الواحد أو الثلاثة أو الخمسة ونحو ذلك من أنواع الوتر. وهنا يكون لمقصد طبي ولأيضا وصف نبوي، وغالب ما يكون الطب القديم في حالة الجوع قبل الريق، يعني على الريق قبل الطعام، كثيرا ما يصفون في الطب القديم على الجوع وهو لم يأكل، بينما كثير من هذه الأدوية المتأخرة على الطعام لأن لها شدة على الكبد وعلى الكلى، فإذا شربها ينبغي لمن شربها أن يكون قبله شيء من الطعام بعضها أو أكثرها، ويكاثر الماء عليها إن استطاع، يشرب عليها ماء كثيرا يذكرون هذا. نعم. نعم. عرق النساء، عرق النساء ما هو؟ بالليزر، ما شاء الله. نعم، ممكن يهز الدم، يهزه حتى يعني العرق نفسه. والآن في المستشفيات مشهور هذا، جميل ما شاء الله، بالليزر الكهرباء أو كهرباء خفيفة. بقية الحديث بقية. بقية التخريج، لكن نكمل نبقي التخريج إلى وقت آخر. إلى هنا، تفضلوا وفقكم الله.